بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس الماضي من بقية الأعذار التي تبيح الصيام أو الإفطار في نهار رمضان، كان مما أخذنا الحيض والنفاس، ويجب معها الإفطار. أيضا مما أخذنا الجنون، وأيضا عدم البلوغ الصبي، وأيضا الجهاد سواء كان مسافرا أو كان مقيما. لماذا استدل له ابن القيم رحمه الله بجواز الإفطار للمجاهد؟ حديث ابن عمر ماذا فيه؟ إنه يوم قتال فأفطروا، فعلل لماذا؟ بالقتال، ولم يعلل بالسفر. أيضا استدل له أعدوا لما استطعتم من قوة، ومن القوة ماذا؟ الإفطار. أيضا مما حول عليه ابن القيم إنكم مصبحوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فأمرهم بالإفطار لأجل القوة وملاقاة العدو، فكانت العلة هي الصيام أو القتال. أيضا ما تقدم معنا من الأعذار يعني هذا من التعليلات. طيب، أيضا من الأعذار عدم البلوغ لليوم هذا. من الأعذار أيضا قلنا خوف الهلكة، إذا خاف الإنسان على نفسه الهلكة فيجب عليه الإفطار ولو كان مقيما حاضرا. ما أخذنا أمس تتابع عبد الرزاق، من يتابع أننا ما أخذنا؟ من يتابع هذا أننا أخذنا؟ والبقية متوقفون. أخذنا أولا يا زكريا، حكم بينهم. أخذنا معه، نبهنا عليه بعد. الذي ما قال أخذناه أي بترتيب الأعذار، والذي قال أخذناه إن انتهنا عليه بعد. طيب، نواصل ما ذكره الشوكاني رحمه الله من مسألة من مات عليه الصيام. قلنا في القرآن الذي بعدها مراعاة لإتمام الأعذار، قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال: وأما كون من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فلحديث عائشة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقد زاد البزار لفظ إن شاء، قال في مجمع الزوائد: من هو الطائر؟ قال في مجمع الزواج هيثم. وإسناده حسن، هذه الزيادة من طريق من لهيعة، فهي زيادة منكرة. ومع ذلك قال الحافظ رحمه الله، قال ولا يتغير الحكم بها سواء ذكرت أو لم تذكر، فإنه ليس في الأمر لوليه أن يصوم، لم يقل فليصوم عنه وليه. قال وبه، أي بحديث عائشة، قال بعض أصحاب الحديث ومعه الشافعية وأبو ثور والصادق والناصر والمؤيد بالله والأوزاعي وأحمد بن حنبل المشهور عن أحمد كما سيأتي التنبيه عليه أنه يقول يصام عنه صيام النذر لا كل صيام، والقائلون هؤلاء الذين يكرم يقولون بكل صيام، فينبه على هذا أن أحمد المشهور عنه أنه يقول بحديث عائشة في صوم النذر خاصة لا في كل صيام. قال البيهقي في الخلافيات، هذه السنة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب صوم الولي عن وليه، هذه المسألة وهي مسألة من أفطر شيئا من أيام رمضان لعذر ثم مات ولم يقض تلك الأيام فهل يصوم عنه وليه؟ إنسان أفطر أياما من رمضان أو كل رمضان ثم مات ولم يقضي وكان إفطاره لعذر، فهل يصوم عنه وليه؟ وهكذا مثله من كان عليه صيام واجب ولو غير رمضان من نذر، نذر أن يصوم ثم مات ولم يصوم، أو عليه كفارة صيام مات ولم يؤدها، هذا له حالتان. الحالة الأولى أن يستمر به ذلك العذر حتى يموت ولا يتمكن من القضاء، إذا استمر به العذر مرض ثم استمر فأفطر من رمضان ثم استمر به المرض حتى مات، أو سافر فأفطر من رمضان ثم استمر في السفر حتى مات، فهنا نقل الإجماع أنه لا يصوم عنه وليه، نقل الإجماع غير واحد أنه لا يصام عنه، لأن الحديث فيه من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا ليس عليه صيام واجب، لأنه لم يتمكن من الوقت الذي يجب عليه فيه القضاء، ولأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخرى، وهذا لم يدرك عدة من أيام أخرى، فإذا لم يدرك وقت القضاء فلا يقضى عنه. بقي اختلفوا هل يطعم عنه او لا يطعم. عامة العلماء على انه لا يطعم عنه ايضا، ولا يجب على ورثته شيء من اطعام، لما سبب؟ وجاء عن بعض أهل العلم أنه قال يجب الإطعام عنه، جاء ذلك عن قتادة وطاووس. قالوا يقاس على الشيخ الكبير لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه، صوم واجب سقط بالعجز عنه، قالوا فيجب فيه الإطعام كما وجب في حق الشيخ الكبير إذا عجز عن الصيام. والصحيح هو القول الأول أنه لا يجب أيضا الإطعام عنه. إلا في حالة، وهي ما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كان شيخا كبيرا لا يطيق الصيام فهذا يطعم عنه كما تقدم. أما إذا كان مرض عرض له ثم استمر به حتى ما فهذا لا يطعم. وممكن حمل ما جاء عن هؤلاء السلف عن قتادة وطاووس على ذلك، ممكن حمله على أنه قال يجب الإطعام أي فيما إذا كان مريضا مرضا مستمرا، فيما إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، فإن هذا كما تقدم معنا أنه لا خلاف فيه أنه يلحق بالشيخ الكبير. هذه الحالة الأولى أن يستمر به العذر حتى يموت ولا يتمكن من القضاء، فلا صيام عليه ولا إطعام إلا إذا كان المرض في مرض مستمر لا يرجى برؤه فيطعمه. الحالة الثانية أن يتمكن من القضاء فلا يقضي ثم يموت. أو إذا كانت كفارة أو نذر يتمكن من فعلها، ينذر أن يصوم أو تأتي كفارة الصيام ويتمكن من أدائه ولا يفعل، فهل يصوم عنه وليه إذا مات؟ في خلاف على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين ولا يصام عنه، وهذا قول جمهور العلماء، صح هذا القول عن عائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنه. كان ابن عباس يقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عن كل يوم مسكين. وسئل ابن عباس عن رجل نذر أن يصوم شهرا ومات ولم يصم شهر رمضان، قال: يطعم عنه 60 مسكينا. هذا مذهب أبي حنيفة ومالك. ها؟ 60، لأنه ماذا؟ نذر أن يصوم 30 ولم يصوم رمضان. سئل عن رجل نذر أن يصوم 30 يوما ولم يصوم شهر رمضان، قال: يصوم 60 يوما أو يطعم عنه 60 مسكين. قلنا هذا مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو مذهب الشافعي الجديد ومذهب الثوري أيضا. استدلوا بقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قالوا: فهذه الآية نص في أن الإنسان ليس له من سعي غيره شيء، وليس له إلا ما سعاه بنفسه، ما فعله بنفسه، فلا يصوم أحد عن أحد. واستدل أيضا بحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله. قالوا: الإنسان إذا مات انقطع عمله، القول الثاني قال: يصام عنه النذر فقط، وأما رمضان فيطعم. يصام عنه النذر، وأما إذا كان عليه الصيام من رمضان فيطعم. وهذا مذهب أحمد والليل وإسحاق وأبي عبيد. صح هذا القول أيضا عن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه صيام رمضان وعليه نذر 30 يوم، قال: يصام عنه للنذر ويطعم عنه لرمضان. استدلوا بحديث ابن عباس في الصحيحين أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قالوا: فهذا الحديث مقيد بصيام النذر، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. قالوا: فهذا الحديث يقيد حديث عائشة الذي فيه الإطلاق، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. قالوا: يكون مقيدا بصيام النذر. اختار هذا القول ابن القيم، قال: وهو أعدل الأقوال، واختاره الشيخ ابن عثيمين. قالوا وفرق بين صيام رمضان وبين صيام النذر. صيام رمضان قالوا هو فرض فرضه الله على كل الناس، فإذا مات لا يلزم وليه بقضاء عنه، بخلاف النذر الذي هو ألزم به نفسه وأوجبه على نفسه دون إيجاب الله عليه، قالوا فيلزم وليه أن يقضيه عنه. بمعنى ذلك ذكر ابن القيم رحمه الله قال هذا هو الفرق، استدلوا بالحديث وبهذا التعليل. القول الثالث أنه يصام عنه كل صوم واجب، يصام عنه كل صوم واجب. قالوا سواء كان قضاء لرمضان أو كان نذرا أو كفارة، وهذا القول قال به طاووس والحسن والزهري وقتادة، وهو مذهب الأوزاعي، وهو مذهب الشافعي القديم قال به بعض أصحابه كما ذكره الشوكاني هنا، وقال به أيضا أبو ثور، وهو قول أصحاب الحديث، قول أهل الحديث. اختاره جماعة اختاره البيهقي وابن حزم والنووي وابن حجر والصنعاني، وأيضا عبد الاختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين. نعم هو القول الأول، وهمت أن فيه الشيخ ابن عثيمين أي القول الثاني، الشيخ ابن عثيمين اختار الثالث لكن في مسألة أخرى سيأتي اختياره، وأما في هذه المسألة فيختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن يصام عنه كل صيام واجب كما في الشرح الممتد. استدلوا بحديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال وعليه تفيد الوجوب، فمعنى أن من مات وعليه صيام وأطلق الصيام ليشمل كل صيام، فمن مات وعليه صيام واجب فيصوم عنه وليه. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس المذكور في القول الثاني أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليه صوم ونذر. الحديث قال الحافظ بن حجر رحمه الله قال وليس بينهما تعارض، يعني حتى يجمع بينهما أو يقال حديث ابن عباس مقيد لحديث عائشة، قال ليس بينهما تعارض أصلا، فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له. حديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له وصاحب النبي، وحديث عائشة فيه تقرير قاعدة عامة، حديث عائشة فيه تقرير قاعدة عامة فنعم لا تنافي بينهما. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة إنه لا يصام إلا صيام النذر، بل جاءت تسأل عن صيام النذر قال صومي عن أمك. وحديث عائشة يقرر حكما عاما أن من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فلا تعارض بينهما أصلا، بل كلاهما يدل على أنه يصام عن الميت، كل صيام واجب. وهذا القول الأخير أرجح الأقوال، أنه يصام عن الميت كل صيام واجب، فلو مات وعليه صوم نذر يصام عنه، ولو مات وعليه صيام من رمضان يصام عنه قضاء، ولو مات وعليه صيام كفارة يصام عنه، أصحاب القول الأول اعترضوا على حديث عائشة وحديث ابن عباس، قالوا عائشة وابن عباس هما راويا الحديث وقد أفتوا بالإطعام دون الصيام، والجواب ما جاب به بعض العلماء، قال العبرة بما رووا لا بما رأوا، فالعبرة بما رواه الراوي لا بما رآه، فإن الحجة في الرواية على أنه عند التأمل في هذه الآثار، عند التأمل في هذه الآثار أثر عائشة وابن عمر وابن عباس، تجد أنه لا مانع من حملها على المريض مرضا مستمرا، بل هي توحي بذلك أنهم أفتوا في الإطعام بمن مات وهو مريض مرضا استمر به، ومثل هذا الذي يموت وهو مريض مرضا استمر به مرض لا يرجى برؤه، ما الذي تقدم معنا في أنه الراجح؟ ها تكلم واحد يفصح يطعم عنه، تقدم عن أن المريض مرضا مستمرا لا يرجى برؤه يطعم عنه عن كل يوم مسكين، فظاهر هذه الآثار أن محمولة على ذلك، وأنها في حق من استمر به المرض وكان مرضا مستمرا من الأمراض التي لا يرجى برؤها، أما مجرد مرض عارف يعرف للإنسان فهذا يصام عنه. على سبيل المثال لو أصيب إنسان مثلا في شهر رجب بالسرطان ثم مات في شوال ولم يصم من رمضان يوما، هل نطعم عنه في هذه الحال أو يصوم عنه وليه؟ ها يطعم عنه، لماذا؟ لأن هذا مرض لا يرجى برؤه، أي في الغالب وإلا الأمر بيد الله سبحانه، لكن هذا الأمر هذا المرض لا يرجى برؤه، خلاف إنسان آخر، إنسان مرض مرضا طارئا أياما من رمضان ومات ولم يتمكن من القضاء، هذا ما حكمه؟ ها يصام عنه. فينتبه لهذا الفرق، أنه إذا كان المرض مرضا طرأ عليه ومن الأمراض التي يمكن زوالها ولكنه مات به فهذا الذي يصام عنه، أما المرض الذي لا يرجى برؤه فإن هذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين. والظاهر أن هذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في أناس ممن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فأفتوا بهذا لا في مطلق المرض، ها أما لو أصيب الإنسان مثلا بحادث سيارة قبل رمضان أتى رمضان لم يصم أياما ومات، فما هذا؟ هل نصوم عنه أو نطعم؟ هذا يصام عنه لأن هذا المرض قد يزول ونحو ذلك. فعلى هذا تحمل الآثار التي جاءت عن الصحابة. المريض مرضا لا يرجى ولا يتمكن من القضاء، هو نعم ما تمكن من القضاء، فهذا يلحق بالصورة ماذا؟ الأولى كما تقدم أنه إلا إذا كان مريضا مرضا لا يرجى يطعم ماذا؟ يطعم عنه. نعم. وأما هذه في مريض تمكن من القضاء ولم يقضي. نعم. فالمريض مرض لا يرجى برؤية يكون داخلا في الصورة الأولى. فعلى أيضا هذا تحمل آثار الصحابة أنهم أفتوا في مريض لا يرجى برؤية قالوا ماذا؟ يطعم. أما من تمكن من القضاء فلا يدخل في هذا المرض الذي لا يرجى برؤه، بل من تمكن من القضاء يكون المرض فيه واضح. فكل من مات وتمكن من القضاء هذا الذي يصام عنه، أما من لم يتمكن من القضاء ليس عليه شيء أصلا. بقي إن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإن هذا يطعم عنه. كم صارت معنا الآن حالات؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يمرض مرضا طارئا ثم يزول ويتمكن من القضاء ولا يقضي، فهذا يقضى عن صيام. الحالة الثانية ألا يتمكن من القضاء، يطرى عليه مرض ويستمر به، أي مرض طارئ ليس من المرض لا يرجى برؤه، بل يطرى عليه مرض طارئ ثم يموت ولم يتمكن من القضاء، فهذا ليس عليه شيء. الحالة الثالثة أن يكون فيه مرض مرضا لا يرجى برؤه، يستمر فيه المرض بحيث لا يرجى برؤه، فهذا هو الذي يطعم عنه. بقي مسألة ذكر العلماء عند هذا الحديث، من هو الولي في هذا الحديث؟ من مات وعليه صيام صام عنه وليه. في أقوال، أقوى هذه الأقوال قولان. القول الأول أنه كل قريب، كل قريب، والولي يطلق على القريب، من ألحق الفرائض بألف فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل ذكر. واختار هذا القول ابن حزم وأنه يشمل كل قريب. القول الثاني أنه خاص بالورثة، واختار هذا الشيخ ابن عثيمين أن ذلك خاص بالوارث ليس في كل قريب ولو لم يكن وارثا. والقول الأول أظهر، وسيأتي أيضا أنه يجوز حتى لغير الولي الصيام ورجاز كثيرا من العلماء، فالقريب وإن لم يكن وارثا أولى بالدخول. أيضا ما يتعلق بذلك، هل يجوز لغير الولي أن يصوم؟ لو صام غير الولي أي غير القريب رجل أجنبي أتى قال أنا أصوم عن هذا الميت، في قولان، القول الأول أنه لا يجوز لحديث عائشة، صام عنه وليه، قالوا فجاء الحديث بذكر الولي. قال الحافظ ابن حجر والأصل عدم النيابة في العبادات البدنية، الأصل أنه لا ينوب أحد عن أحد في العبادات البدنية، فإذا كان له أولياء فهم الذين يصومون. اختاره ابن حجر رحمه الله. القول الثاني قال يجوز أن يصوم عنه الولي، يجوز أن يصوم عنه الولي أو نعم غير الولي، يجوز الولي وغير الولي نعم. وهذا هو مذهب الحنابلة، وهو ظاهر تبويب الإمام البخاري رحمه الله، وذكر الحافظ أنه جزم به أبو الطيب الطبري أنه يجوز حتى لغير الولي أن يصوم، واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله، واستدلوا بحديث ابن عباس في المرأة التي جاءت أرأيت إن كان على أمك دين أكنت تقضينه، قالت نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء. وجه الدلالة منه قالوا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالدين، والدين لا يختص قضاؤه بالولي، فلو قضاه غير الولي لأجزى. قالوا فكذلك الصيام لو صام غير الولي يجزع ذلك. بقي حديث عائشة صام عنه وليه، قالوا وذكر الولي في حديث عائشة للغالب، ذكر الولي في حديث عائشة للغالب، فإن غالب من يصوم عن الميت إذا مات هو وليه. كما أن الغالب أنه إذا مات على دين يقضي عنه وليه، فذكره للغالب. وهذا القول الثاني قول قوي. قال وقد وجدت النيابة في أمور وردت بها الأدلة كالحج، يجوز أن يحج عن الإنسان غير وليه وهو ركن من أركان الإسلام. قالوا فكذلك الصيام يجوز أن يصوم عنه غير وليه. بقي مسائل تتعلق بهذه المسألة تأتي إن شاء الله.